إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذ بلاد المسلمين من كل شر وسوء، وأن يكشف هذا الوباء، إنه سميع الدعاء. والواجب على المسلم ألا تمر عليه هذه الأحداث بلا نظر وتأمل، فإن هذا هو شأن المؤمن، فإن كل ما يحدث في هذا الكون وراءه من حكمة الله تبارك وتعالى البالغة، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا الخير حيث كان، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الخامس في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: باب فضل بناء المساجد والحث عليها. لما تقدم في الباب الذي قبله النهي عن بناء المساجد على القبور، فجاء هذا الباب لبيان فضل بناء المساجد، ولكن بشرطه يعني أن تكون لله تبارك وتعالى، وألا تكون في موضع قد نهى عنه الشارع الحكيم. باب فضل بناء المساجد والحث عليها. الفضل والحث، الفضل يعني فضل الفعل في نفسه، والحث على هذا الفعل لما فيه من الفضل. وذكر في الباب حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخرجه من طريقين: من طريق عبيد الله الخولاني، ومن طريق محمود بن لبيد، كلاهما عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال: حدثني هارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. أحمد بن عيسى المصري المعروف بابن التستري، صدوق تكلم في بعض سماعه. قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب القرشي. قال: أخبرني عمرو، وهو عمرو بن الحارث أبو أيوب المصري، ثقة ثبت فقيه، أن بكيرا، وهو بكير بن عبد الله بن الأشج أبو يوسف أو أبو عبد الله المدني نزيل مصر ثقة، أن عاصم ابن عمر ابن قتادة حدثه. عاصم ابن عمر ابن قتادة أبو عمر المدني ثقة عالم بالمغازي، أنه سمع عبيد الله الخولاني. عبيد الله الخولاني هو عبيد الله بن الأسود ربيب ميمونة أم المؤمنين، وهو ثقة. وها هنا تنبيه أن معنى ربيب هنا بمعنى أنها ربته. ربيب يعني لأنها ربته، فقيل كان مولاها، لا أنه ابن زوجها. قال يذكر أنه سمع عثمان ابن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عندما تكلم الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى بنى يعني حين أراد أن يبني، كما أوضحته الرواية التالية، حين بنى قول الناس فيه حين بنى يعني حين أراد أن يبني. وكان بناء عثمان للمسجد النبوي سنة 30 على المشهور، وقيل في آخر سنة من خلافته. نعم، كما قال كعب الأحبار كان يقول عند بنيان عثمان المسجد لوددت أن هذا المسجد لا ينجز، فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل عثمان. هذا يدل يعني على أن هذا في آخر خلافته، ولا مانع أن تطول المدة كما قال الحافظ ابن حجر. ومعنى البناء ها هنا كما سيأتي أنه التوسعة، فإنه لم يبني المسجد من أصله وإنما حين وسعه، فعلم أن المشاركة في بناء مسجد ولو بالقليل يدخل يعني في الحديث المذكور، يدخل في الحديث المذكور، كما تفعل بعض الجمعيات الخيرية مثلا حساب بناء المساجد والناس يتبرعون حتى ولو بالعشرة دراهم، فله نصيب في هذا. فقال عثمان حين يعني قال الناس فيه، فقال حين يعني تكلم الناس فيه قال إنكم قد أكثرتم يعني من الحديث، رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان عهده يعني فيه من الفتن الكثيرة حتى انتهى بقتله، فالناس كانوا يتكلمون بخلاف ما كان في عهد عمر رضي الله عنه، فكان يعني بابا للفتنة. قال إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى. نعم، فهذا موجب لسكوتهم وعدم كلامهم طالما أنه ذكر لهم دليله، فينبغي أن ينتهي نزاع الناس عند ذكر الدليل. قال من بنى مسجدا لله تعالى، من بنى مسجدا، فإذا هذا يعني فهم عثمان رضي الله عنه، هو ما بنى المسجد بكامله ولا من أصله وإنما وسعه واستدل بهذا الحديث، فدل على أن من بنى لله مسجدا سواء كان على سبيل الاستقلال أم على سبيل الاشتراك فله نصيبه من هذا البناء، كما جاء في الأحاديث الأخرى الصحيحة عند الترمذي مثلا صغيرا أو كبيرا، وأيضا من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، ولو كمفحص قطاه، ومفحص القطاه يعني صغير، فهذا كله يدل على هذا. من بنى مسجدا لله تعالى، بنى مسجدا لله، اللام هذه يعني احنا نسميها لام الإخلاص، من بنى مسجدا لله هذه لام الإخلاص. قال بكير يعني راوي الحديث: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، يبتغي به وجه الله. وهذه الجملة سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة فما قبلها يدل عليها، لله يعني مخلصا لله، فهو معنى يبتغي به وجه الله. ولذا قال الحافظ ابن حجر كما في صفحة 164: وهذه الجملة لم يجزم بها بكير في حديثه، قال حسبت، ولم أرها إلا من طريقه هكذا، وكأنها ليست في الحديث بلفظها، فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق لفظهم من بنى لله مسجدا. قال فكأن بكيرا نسيها فذكرها بالمعنى مترددا في اللفظ الذي ظنه، فإن قوله لله بمعنى قوله يبتغي به وجه الله لاشتراكهما في المعنى المراد وهو الإخلاص. نعم. وأيضا من الفوائد يعني من بنى مسجدا لله، نحن ذكرنا أنه سواء كان مستقلا أو مشتركا أو مشتركا، وأيضا يدخل فيه من حوط أرضا لصلاة الناس فيها وإن لم يبنها، يعني إذا حوط أرضا وجعلها للناس يصلون فيها فهي أيضا داخلة في هذا وإن لم يبنها. نعم. ونبه هنا أيضا على ما ذكره ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص، إلا أن يكون للتعريف كما يقال مسجد بني زريق، فهذا يعني للتعريف، أو أن مثلا أن الناس سموا المسجد باسم بانيه، يعني هو ما سمى المسجد باسمه وإنما الناس سموه باسمه. وأيضا من بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص، صح، الذي بناه بالأجرة أخذ أجرته، الذي بناه بالأجرة أخذ أجرته وإن كان يؤجر في الجملة، لكن ما يدخل في الأجر المذكور في هذا الحديث. قال بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا، إسناد البناء إلى الله عز وجل تفخيم لهذا الثواب، بنى الله له بيتا، سواء بناه بيده سبحانه أو بنته الملائكة بأمره، أن الله تبارك وتعالى غرس جنة عدن بيده، فهذا كله على حقيقته لا كما قالوا أنه مجاز. بنى الله له بيتا في الجنة، يعني كما بنى بيتا له سبحانه في الدنيا لعبادته فالجزاء من جنس العمل، بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وبيوت الجنة يعني أسبابها كثيرة، يعني قد ذكرناها يعني في بعض خطبنا: من فعل كذا أو قال كذا بنى الله له بيتا في الجنة، فليحرص المسلم على يعني على هذه الأعمال. وقال ابن عيسى في روايته يعني في مقابل رواية هارون: مثله في الجنة، الأول واضح، بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، ومثله، مثله ما توجيه هذه المثلية؟ التوجيه الأوضح أن المراد بالمثلية هنا يعني من جهة البناء، يعني كما بنى بنى الله له، فهذا يعني توجيه المثلية. المثلية إنما يعني من جهة البناء، وإلا فلا مقارنة بين بيوت الدنيا وبيوت الجنة، فهذا يعني توجيه هذه المثلية، يعني بنى له بثوابه بناء أشرف وأعظم وأرفع، يعني يكون التمثيل من جهة الإيش؟ من جهة البناء. والإمام النووي يعني وجه ذلك، قال يحتمل قوله مثله أمرين، أحدهما أن يكون معناه بنى الله له تعالى مثله في مسمى البيت، يعني المثلية في البناء، والثاني أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا، أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا، فكما أن المساجد فضلها على بيوت الدنيا معروف، فكذلك بيته هذا في الجنة يكون مفضلا على يعني غيره من بيوت الجنة. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى. نعم، فإذا كان اللفظ للشيخ الثاني يذكره. قال حدثنا الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل صاحب السنن المشهورة وهو ثقة ثبت. قال أخبرنا عبد الحميد ابن جعفر صدوق الرمي بالقدر وربما وهم. قال حدثني أبي وهو جعفر ابن عبد الله وهو ثقة، عن محمود ابن لبيد، محمود ابن لبيد صحابي صغير، وإذا كان صحابي صغير فتكون جل روايته عن الصحابة، أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد، هذا كما تقدم، حين بنى بمعنى أراد، فكره الناس ذلك، ليش؟ فأحبوا أن يدعه على هيئته. نعم، فدوما يعني عند التغيير نجد دوما اتجاهين، اتجاه بأن تبقى هذه الشعائر على ما كانت عليه، واتجاه بيعني تغييرها وتوسيعها، كما حصل عند توسعة المسعى وتوسعة المسجد النبوي وغير ذلك، فأحبوا أن يدعه على هيئته. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله، من بنى مسجدا لله يعني ما في هذه الجملة يبتغي به وجه الله، بنى الله له في الجنة مثله. الباب الذي بعد ذلك، قال باب استحباب أو باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. فتلاحظ أن هذا حكم، والكتاب هو كتاب المساجد ومواضع الصلاة، فنقول الكتاب يعني عند المحدثين يسمى بما يغلب عليه، يعني يغلب عليه المساجد وأحكامها، ولا ينافيه أن يشتمل على بعض الأحكام كهذا. باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب. نعم. كما هو المعروف الآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يعني ألقم ركبتيه يديه وفرج أصابعه ومكن لركوعه. نعم. قال: ونسخ التطبيق. التطبيق هذا كان أولا، التطبيق هذا كان أولا ثم نسخ بعد ذلك. والتطبيق هو أن يضع الذراعين على الفخذين، و يعني يضع الكفين إحداهما على الأخرى ثم يجعلهما يعني بين ركبتيه، ثم يجعلهما بين ركبتيه، مش على ركبتيه وإنما بين ركبتيه. فكان هذا التطبيق أولا ونسخ كما سيأتي في الحديث الذي بعده. التطبيق هذا في حديث ابن مسعود، وجاء بعده حديث سعد بن أبي وقاص لبيان الناسخ. قال: ونسخ التطبيق. وسمي التطبيق من أجل هذا، يعني إطباق الكفين إحداهما على الأخرى ثم جعلهما بين الفخذين أو بين الركبتين لا على الركبتين، فهذا هو التطبيق. نعم. وسيأتي حكم يعني وضع اليدين على الركبتين، لأنه قال باب الندب، يعني هناك من قال بالوجوب. ثم ذكر في الباب حديث ابن مسعود وحديث سعد بن أبي وقاص. حديث ابن مسعود أخرجه من طريقه عن الأعمش ومنصور كلاهما عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كري الهمداني ثقة حافظ، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة حافظ أحفظ الناس لحديث الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس، عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، إبراهيم النخعي الإمام المعروف أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، عن الأسود، والأسود هذا خاله وهما متفقان في الاسم، الأسود بن يزيد بن قيس، فلو إبراهيم بن يزيد بن قيس وهذا الأسود بن يزيد بن قيس، ما يقال أخوه، لا، هذا فقط اتفاق في الأسماء، لكن الأسود خاله، لأن إبراهيم أمه مليكة بنت يزيد بن قيس أخت الأسود، فالأسود خاله. الأسود أبو عمرو وأبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت فقيه مكثر مخضرم، وعلقمة، علقمة بن قيس ابن عبد الله النخعي ثقة ثبت فقيه عابد. قال الأسود وعلقمة: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ الإشارة بهؤلاء إلى الأمير وأتباعه، الأمير وأتباعه من بني أمية، وكانوا يعني يؤخرون الصلاة، كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها. وقوله خلفكم ليس المراد بالخلفية يعني أن الأسود وعلقمة كان إمامين وهم صلوا خلفهم، لا، وإنما خلفكم الخلفية هنا خلفية المجيء، يعني أنتما جئتما وتركتموهم خلفكم، هذا معناه بالخلفية ها هنا، كما بيّنه القرطبي في صفحة 174، في صفحة 174 قال: الإشارة إلى الأمراء عاب عليهم تأخيرها عن وقتها المستحب. وقوله خلفكم إشارة إلى موضعهم، ولم يرد به أنهم أئمتهم، نعم، لأنهم قال له لا يعني ما صلينا، قال فقلنا لا، قال فقوموا فصلوا، يعني قام يصلي بهم. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يؤخرون الصلاة، فالوالي إذا أخر الصلاة تأخيرا فاحشا فتصلى الصلاة في وقتها فريضة ثم يصلي معهم نافلة، قال فقوموا فصلوا، فيكونون أقاموا الجماعة قبل الجماعة، نعم. وهنا يأتي اختلاف جماعة العلم عن جماعة الآش الولاية والسلطة، وهذا يكون فيه عناء شديد، والسعادة في اتفاقهما، نعم. فنقول أقاموا الجماعة قبل الجماعة، ولا يقال هذا خروج عن الجماعة، لأنه إيش؟ أمرهما بأن يصلوا معهم حتى ما تختلف الكلمة، فيجمعوا بين الأمرين: إصابة السنة في وقتها وعدم افتراق الكلمة. وهذا من يعني فهم السلف والصحابة والسلف لهذه الأمور، الأمور الخطيرة المتعلقة ب الولاية واختلاف الولاية عن السنة، فالسعيد هو الذي يعني يجمع بين الأمرين. فهذا عذر في إيش؟ يعني في تقديم الجماعة. قال فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، نعم، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. وهذا قد تقدم يعني أن الجماعة المنفردين هل يجب عليهم الأذان والإقامة أو لا، والصحيح أنه طالما أذن في البلد فيكتفى بهذا الأذان، وأما الإقامة فلا بد منها. وراجح صفحة 175. وأما ما فعله ابن مسعود فهذا يعني اجتهاده. قال وذهبنا لنقوم خلفه، كما هو المعروف، فأخذ بيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، يعني صاروا صفا واحدا كجماعة النساء، وهذا أيضا من مذهب ابن مسعود. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا كما هي السنة، قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه، أدخلهما بين فخذيه، فإذا بين الفخذين. فإذا هذه ثلاثة أمور: لم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وجعل الصف صفا واحدا، ثم أمرهما بالتطبيق، طبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه، هذا هو التطبيق. وبعدين يجعل الذراعين على الفخذين، وكل واحد يعني يفعل هذا ليبين لنفسه. فإذا يضع الكفين، يجعلهما بين الفخذين، والذراعان على الفخذين. قال: فلما صلى قال، وذكر لهم ثلاثة أمور. الأول: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، ويخنقونها إلى شرق الموتى. نعم، إنه ستكون عليكم أمراء، يعني ظاهره الوقف وحكمه الرفع، لأن هذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. فإذا الذي فعله ابن مسعود هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويخنقونها إلى شرق الموتى، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: يميتون الصلاة، يخنقونها إلى شرق الموتى. شرق الموتى فسروه بتفسيرين: الأول أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب، يعني كأنها بقي لها على موتها ساعة، لأن غروبها بمثابة موتها. والثاني من قولهم: شرق الميت بريقه، إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت. فالميت يعني شرق بريقه، يعني يبلع ريقه ثم يبقى بعده لحظات ويموت. المهم، المراد بهذا يعني إيش؟ تأخير الصلاة، تأخير الصلاة إلى يعني وقت الضرورة، وهذا يكون واضحا في العصر. قال: فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، فصلوا الصلاة لميقاتها. قال: واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني نافلة. والأمر الثاني: وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، جميعا هنا يعني صفا واحدا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، يعني إذا كانوا أربعة فما فوق فيتقدم إمامهم، وأما إذا كانوا ثلاثة فإمامهم يكون بينهم. والأمر الثالث: وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه. فليفرش ذراعيه على فخذيه، يعني كأنه وضع الذراعين على الفخذين، ثم يطبق اليدين ويجعلهما بين الفخذين. قال: وليجنى، وليجنى هنا بمعنى ولينحني، يجنى يعني ينحني، يعني وليركع، يعني يكون ركوعه بهذه الصفة. قال: وليطبق بين كفيه. قال: فلك أن، ابن مسعود يقول: أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان أولا، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا اختلاف الأصابع استفدنا أن التطبيق يكون مع، يعني إيش، مع إدخال الأصابع بعضها في بعض، ليس مجرد وضع الكف على الكف، وإنما إدخال الأصابع بعضها في بعض، لأنه قال فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأراهم، سبحان الله. وفي هذا الحديث عبرة والله، يعني هذا ابن مسعود يفعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومع ذلك غابت عنه يعني هذه السنة. في صفحة 181 قال الشيخ اليوتيوب: وفيه دليل أن أكابر العلماء قد يخفى عليهم من النصوص ما هو مشهور لدى الناس، وقد عقد الإمام ابن حبان في صحيح بابا لهذا. قال: ذكر البيان بأن الخير الفاضل من أهل العلم قد يخفى عليه من السنن المشهورة ما يحفظه من هو دونه أو مثله، وإن كثر مواظبته عليها وعنايته بها. سبحان الله. وكذلك أيضا السنة الأخرى، وهي إذا كانوا ثلاثة يكونون صفا واحدا. قال الشيخ اليوتيوبي: لقد أجاد ابن حبان في هذا الاستنباط والتحقيق، فإن هذا الحديث وأمثاله مما يقطع دابر المقلدين الذين لا يبالون بالسنن الصحاح إذا خالفت مذهبهم. نعم. فهذا ابن مسعود أعلم وأحفظ للسنن من الإمام الذي يدعون له الإحاطة بالسنة زورا. نعم، هم يدعون هذا لإمامهم، يقولون إمامنا أحاط بالسنة. طيب ابن مسعود الذي كان من أهل البيت، ومع ذلك تخفى عليه هذه السنن. قال: وحدثنا من جابو ابن الحارث التميمي، أبو محمد الكوفي ثقة، قال أخبرنا ابن مسهر، وهو علي بن مسهر قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر، قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، أبو الحسن الكوفي ثقة حافظ شهير، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة صحيح الكتاب. قال وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النيسابوري الزاهي ثقة حافظ عابد، قال حدثنا يحيى بن آدم أبو زكريا الكوفي ثقة حافظ فاضل، قال حدثنا مفضل وهو ابن المهلهل ابن المهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت نبيل عابد، كلهم يعني ابن مسهر وجرير ومفضل كلهم عن الأعمش، فهؤلاء كلهم في طبقة أبي معاوية، عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله، بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن مسهر وجرير: فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فزادوا وهو راكع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند ثقة ثبت متقن إمام أبو محمد الحافظ، قال أخبرنا عبيد الله بن موسى أبو محمد الكوفي ثقة من هذه الطائفة عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس أبو يوسف الكوفي ثقة تكلم فيه بلا حجة، عن منصور وهو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت حافظ. عن إبراهيم ابن يزيد النخعيان علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله فقال: أصلى من خلفكم؟ هو هذا يعني، هذا يبين أصلى هؤلاء خلفكم، أصلى هؤلاء خلفكم هنا يعني هؤلاء الذين هم خلفكم بعد مجيئكم، أصلى من خلفكم؟ قال: نعم. مع أنه في الرواية فقلنا لا، وهنا يعني قال نعم، يعني يمكن أن يكون هذا في مثلا واقعة أخرى. فقام بينهما، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، يعني يمكن في هذه الواقعة أن يكونوا صلوا معهم، ولما جاءوا إلى ابن مسعود، وابن مسعود معذور مثلا عن شهود الجماعة، فتكون صلاتهم مع ابن مسعود نافلة. وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث سعد بن أبي وقاص فقد أخرجه من طريقين، عن أبي يعفور وعن الزبير بن عدي كلاهما عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وأبو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين ثقة حافظ، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري ثقة ثبت، عن أبي يعفور. أبو يعفور هذا هو الأكبر واسمه وقدان خلافا للإمام النووي، الإمام النووي قال، وأبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس وهو أبو يعفور الأصغر، فهذا غلط. قال: وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه وقد واقد أو وقدان، فالصحيح أنه الأكبر. عن مصعب بن سعد إذن هذا هو يعني قلنا أبو يعفور الأكبر كما ذكره المزي وغيره. مصعب بن سعد أبو زرار المدني وهو ثقة. قال: صليت إلى جنب أبي. قال: وجعلت يدي بين ركبتي. من وين أخذ هذا؟ يعني سبحان الله، العكس بالعكس. تلميذ ابن مسعود وضع اليدين على الركبتين فضرب بهما ابن مسعود ليطبق. هنا العكس، مصعب بن سعد طبق. نعم، فأمره بالوضع على الركب. من وين أخذ مصعب بن سعد هذا التطبيق؟ أخذه من أولاد ابن مسعود كما في صفحة 189 كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم، فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي فأخذوه عن، فمصعب أخذه عن أولاد ابن مسعود، وأولاد ابن مسعود أخذوه عن أبيهم. قال: فقال لي أبي: اضرب بيدي بكفيك على ركبتيك. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى، كأنه نسي، فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن هذا، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. نهينا عن هذا. ذكروا العلة في هذا في صفحة 194، فذكروا علة ذلك أنه كان من صنيع اليهود. قال الحافظ: قد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة. أورد سيف بن عمر في الفتوح من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك، فأجابت بما محصله أن التطبيق من صنيع اليهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لذلك، وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم. إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. قال: حدثنا خلف بن هشام المقرئ البغدادي، وهو خلف العاشر، له اختيارات في القراءات، فمن أجل هذا يعني كان العاشر وهو ثقة. قال: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، ثقة متقن صاحب حديث. ها قال: وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني وهو ثقة. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، ثقة ثبت حجة إمام، وابن أبو عمر من المختصين به، فهو سفيان بن عيينة بلا شك، كلاهما عن أبي يعفور، يعني في مقابل في طبقة أبي عوان، بهذا الإسناد إلى قوله: فنهينا عنه، ولم يذكر ما بعده، يعني لم يذكر وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال: حدثنا وكيع ابن الجراح أبو سفيان الكوفي عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت، عن الزبير بن عدي وهو أبو عدس الكوفي وهو ثقة، عن مصعب بن سعد قال: ركعت فقلت بيدي هكذا، قلت يعني فعلت، فهذا من أطلاق القول على الفعل، يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه. فقال أبي: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. قال: حدثني الحكم بن موسى هو أبو صالح القطري ثقة، قال: حدثنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون، قال: حدثنا إسماعيل بن خالد كالذي قبله، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، قال: صليت إلى جنب أبي، فلما ركعت شبكت أصابعي، ها شبكت، وجعلتهما بين ركبتي، فضرب يدي، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله فذكر مسائل: الأولى، قال: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق. إلا ابن مسعود وصاحبي علقمة والأسود، لأنه لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث سعد بن أبي وقاص، والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح. والمسألة ذكرها الشيخ الأيوبي في صفحة 191، قال: اختلاف أهل العلم في حكم التطبيق، فذكر عن الإمام الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك. قال: ولا يقولن قائل إن المصلي بالخيار، إن شاء طبق وإن شاء وضع، هذا ما يقال. وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبتيه، وأمر بذلك عمر وعلي وسعد بن وقاص وعبد الله بن عمر. قال: وقد روينا عن علي بن أبي طالب قولا ثالثا أنه قال: إن شئت قلت هكذا طبقت، وإن شئت وضعت على ركبتيك. والإمام النووي وذكر أيضا ما ذكره الإمام النووي هنا، ثم قال: تبين بما ذكر أن ما عليه الجمهور هو الحق. نعم. ولما أخرجه الترمذي والنسائي عن عمر أنه قال: سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب، سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب. ويعتذر عن ابن مسعود وأصحابه أنهم لم يبلغهم ليش الناسخ. طيب، وماذا لو طبق؟ يعني الآن لو طبق، فأكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين من السنن، ولذا قال الإمام النووي: باب الندب، ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق. وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى المنع من التطبيق وإبطال الصلاة به للنهي عنه، منهم أبو خيثمة، زهير بن حرب، وأبو إسحاق الجوزجاني. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أحب إلي أن يعيد. وعن الإمام أحمد سئل عن قول سفيان: من صلى بالتطبيق يجزئه، فقال أحمد: أرجو أن يجزئه. وتوقف أحمد في إعادة الصلاة. فعلى قول هؤلاء يكون وضع اليدين على الركبتين في الركوع من واجبات الصلاة، فقول الإمام النووي يعني باب الندب يعني هذا فيه ما فيه، فهناك من قال بالإيش؟ بالوجوب. هناك من قال بالوجوب. وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على ذلك. وابن خزيمة في صحيح قال: باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز. فالمهم، حتى الشيخ الأيوبي اختار قال: والحاصل أن ما قاله ابن خزيمة من أن التطبيق غير جائز وأن وضع اليدين على الركبتين في الركوع واجب هو الحق، وقد سبق أنه مذهب جماعة من السلف. فالشيخ الأيوبي يعني ليس مع الجمهور في قولهم بالندب، وإنما هو واجب. فهذه يعني مسألة أخرى. قال: وفيه جواز إقامة الجماعة في البيوت. سبحان الله، شوف كيف العلم، الإنسان إذا كان مشغولا به يجد فيه جوابا حتى عن المسائل الجارية، وإن كنت لا تتعمد البحث عنها. سبحان الله، فالعلم رحمة ونور في كل لحظة. قال: فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت، لكن لا يسقط بها فرض الكفاية، طبعا عند التمكن. المسألة الثالثة، قال قوله أنه لا يشرع الأذان والإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه، بل يكفي أذانهم وإقامتهم. وذهب جمهور من السلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفي إقامة الجماعة، وهذا هو الصحيح. لأن الإقامة للصلاة والذين في المسجد إنما أقاموا لأنفسهم. المسألة الرابعة في الثلاثة يكونون صفا، قال هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه وخالفهم جميع العلماء لحديث جابر وجبار في آخر صحيح الإمام مسلم، لما جاء جابر وجبار وصليا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله فدفعهما فجعلهما وراءه. ثم ذكر في قوله صلى الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحا، قال ومعناه صلوا في أول الوقت يسقط عنكم الفرض أو يسقط عنكم الفرض، ثم صلوا معهم متى صلوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة، ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام وتختلف الكلمة. نعم، فهذه من جملة المواضع التي أكد فيها دين الإسلام على الجماعة. وفي صفحة 183 قال وفيه دليل أن الواجب على المسلم البعد عن إثارة الفتن في ولاة الأمور وجماهير المسلمين. نعم، وهذا كله محافظة على أمن الأمة وأداء لما يجب على الناس تجاه ولاة الأمور، وإنما الحق أن ينصحهم سرا إذا استطاع دون أن يثير شرا. نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يهدينا سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.